ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده، فسرها لي. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسر ذلك بغير معنى بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمن بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم حيث قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وهذه مسألة هي تابعة للمسألة شبه الأخيرة حول من قال أنهم ما عبدوا الله أو أنهم ماذا لم يعبدوا الأصنام ونحو ذلك، وكيف أن الرد على من ذكر شيء من هذه الشبهة أنه يلزم بمصطلحاته، يلزم بمصطلحاته. فهذا القائل إذا قال أنا لا أعبد إلا الله وحده، أي كيف ترمونني بالشرك وأني مشرك وأنا أؤمن وأقول بأن الله ماذا هو معبودي لا معبود لي سواه، أنا لا أعبد إلا الله وحده. وهذا طائفة من الناس كذلك إذا سمعوا بالشرك يتعجبون كيف يرمون بالشرك وهم ماذا يتلفظون بهذه الكلمة وأن العباد لله وحده. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: أما يؤمر ويسأل هذا القائل بماذا بهذا السؤال، فسرها لي، أي ما علمك، ما علمك وما فهمك وما درايتك بهذه الكلمة كونك تقول أنا ماذا أنا أعبد الله وحده. قال: فهو بين أمور، فإن فسرها بما بين القرآن فهذا المطلوب وهذا هو الشاهد، إن فسرها بما في القرآن وعرف العبادة بتعريفها الصحيح قال فهذا هو المطلوب. وإن لم يعرفها إذا سئل ما هي عبادة الله فما استطاع وما حار جوابا فهذا ينكر عليه، كيف أنك كيف تدعي شيء وأنت لا تعلمه؟ وكما قيل: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فأنت لا تحكم على شيء بنفي ولا بإثبات إلا بعدما ما تحكم هذه المسألة، تحكم بمعانيها وبأطرافها وما يتعلق بها من مسائل. فكونك تثبت أنك تعبد الله عز وجل لابد لك من برهان، من معرفة، من دراية لهذه الكلمة. فقال المؤلف: وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وهذه المصيبة، إما بنفي أو إثبات، تدعي شيئا أو تنفي شيئا وأنت إذا سئلت عن هذا شيء أنت لا تعرفه، هذا مشكلة وهذه مصيبة وبلاء ابتلي بها هؤلاء القوم أنهم على هذا المنوال. كم أشياء يثبتونها وكم من أشياء يوفونها وهم ماذا ما استطاعوا أن يحيطوا بها علما. قال: هذه الصورة الثانية من جوابه. والثالثة: وإن فسر ذلك بغير معنى ربما أن يصل بحال هذا السائل أن يصاب بالجهل المركب، أن يصاب بالجهل المركب. وقد مر يا إخوان معنا في الدروس الأول من هذه الرسالة عندما ذكرنا مراتب الإدراك أنا على 6 مراتب: المرتبة الأولى العلم، ثم الجهل وهو جهل بسيط، ثم الجهل المركب. ومر معنا يا إخوان ما هو الجهل المركب؟
هو الجهل، جهل عن الشيء، يعني حقيقة الشيء، وجهله أنه
جهل. تعريفه هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. فقلنا العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، هذا العلم. وأما الجهل هو عدم الإدراك، الجهل عدم الإدراك. أما الجهل المركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، كما قلنا: ما هذا؟ هذا مسجلة، هذا علم. ما هذا؟ ما أعرفه، هذا جهل بسيط. ما هذا؟ هذا سيارة، هذا جهل مركب. وعلى هكذا، فإن أتى الشخص بإجابة وطابق الواقع فهذا يسمى علم، إدراك الشيء على ما هو عليه. وإن لم يعرف شيء، الله ما أعرف، ما عندي علم، ما أظن ما فيجيب، هذا يسمى جهل بسيط. لكن إن تكلم وحكم على شيء على خلاف ما هو عليه فهذا هو الجهل المركب. فرب سائل من هؤلاء إن سئل عن عبادة الله عز وجل لربما يأتي عن إجابة تدل على جهله بالجهل المركب، فيفسر المصطلحات على غير إصطلاحها. قالوا إن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه. تأتي بماذا هذه المصطلحات، وهذا يدلك على أنه لا يخوض في باب النقاش والجدال إلا من عنده علم، وإلا مصيبة جاهل يناقش جاهل، فمن من الذي يستفيد؟ لا أحد يستفيد، بل ربما كلاهما يقعان في شبه، كل نشبه الآخر بشبهه. لكن ما يأتي هذا المقام كونه تفسر لهذا السائل ولهذا المجادل تفسره الآيات وتأتي بالتعاريف والمصطلحات إلا لمن عنده علم، إلا لمن عنده علم. فهذا ينبغي، وهذه إلماحة للمؤلف، المؤلف رحمه الله تعالى، لأن الذي يناظر تكون عنده ماذا؟ أهلية علمية، أهلية علمية يستطيع بها أن يناظر وأن يناقش. وإلى تخيل أنت الآن تريد أن تناقش هذا المجادل وعندك دراسة حول هذا الموضوع، تقول له ما معنى العبادة بالله؟ ما معنى الشرك؟ ما معنى ماذا التوحيد؟ فإذا بهذا الخط ما يعرف شيء. الآن جاء دورك أنت الآن تريد أن تعرف، تخيل أنك ما عندك شيء، فيقول أي الله أنا ما عندي علم، أنا جاهل، أنا رجل أمي ما عندي علم، أنت الله يا سني موحد، إيش هو الشرك؟ والله شرك سبحان الله. فتقول إيش تقول سبحان الله؟ أنا وياك على هذا السواء، أنا وياك في هذا المصيبة كلانا وتلينا بالجهل. لكن لا كنت كان المناظر من أهل السنة عنده إلمام في هذه المواضيع وعنده علم، حينما فإنه يفحم. ولهذا مر معنا كذلك في الدروس الأول كيف أن رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما أراد إرسال معاذ ابن جبل إلى اليمن ماذا قال له؟ قال يا معاذ إنك تأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله كما جاء في البخاري ابن عباس. قال علماء هنا فائدة، ما هي الفائدة من قول نبينا عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوم أهل كتاب؟ هل هذه العبارة فطنة؟ هل هناك عبارة فائدة حكمة؟ قال علماء نعم، وحكمة هذه العبارة أن نبينا عليه الصلاة والسلام أراد أن ينبه معاذ بن جبل أنه سيقدم على بلدة تدين بماذا؟ بدين سماوي. إذن فهم عندهم علم، فعندهم علم من علوم الأنبياء، فهم نصارى عندهم التوراة وعندهم شريعة موسى، أو أنهم نصارى عندهم الإنجيل وعندهم شريعة عيسى عليه السلام. فأهل الكتاب ليسوا كمشركين كالوثنيين، فرق بين مجتمع، هذا مجتمع وثني جاهلي أنت تناقشه تعرف أن هؤلاء ما عندهم شيء، ما عندهم شيء يتمسكون به، ما عندهم مرجع، ما عندهم شريعة، ما عندهم دين، ما عندهم كتب يرجعون إليها. فالنقاش مع هؤلاء واستعداد هؤلاء ليس كاستعدادك لقوم تعلم أنهم أهل كتاب عندهم ماذا؟ إنجيل، نصارى عندهم آيات شبه، وكذلك عندهم شريعة عيسى عليه السلام. فنقاش لهؤلاء يحتاج من الاستعداد. لهذا قال العلماء فأراد نبينا عليه الصلاة والسلام من معاذ أن يتنبه وأن يستعد من الآن، إنك تأتي قوم أهل كتاب، أي أناس عندهم علم بماذا؟ من علم النبوة الذي قد رفع من تلكم القوم. فأراد نبي تنبيه معاذ إلى هذه المسألة. وهكذا ينبغي على كل داعية أن يكون ماذا؟ أن يتنبه لهذه الفائدة، أنه إذا أراد أن يجادل أو أراد أن يخصم المبتدع عليه أن يعرف من هو هذا المبتدع، فيعطيه قدره وحجمه ماذا؟ من الاستعداد في نظر في كتبهم والإلمام بالأدلة الشرعية التي تسعفه في الرد على هؤلاء. فقال المؤلف رحمه الله تعالى قال وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه كما صح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أي أن الموحد السني متى ما عرف الأدلة واتقنها واستطاع أن يأتيها في موطنها فإنه ما يجد من هؤلاء إلا الصياح، سيصيحون عليه ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وهذا الذي صار مع نبينا عليه الصلاة والسلام حينما أمر الكفار بترك الأوثان والأنداد والأصنام، ماذا استغربوا وتعجبوا من هذا الطلب، حيث كيف ينهانا أن نتخذ الماذا الأنداد والشركاء وأمرنا أن نوحد الله سبحانه وتعالى في ألوهيته. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ أن هذه مسألة متعلقة بالتي مضت حول إقصام وحول إلزام الخصم بما يأتيه من مصطلحات، إلزام الخصم بما يأتيه من مصطلحات. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن قال، وهذا كذلك شبهة سيأتي بها المؤلف عن القوم، فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإن لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره. هذه الشبهة مدارها على ظنه هؤلاء، وهو ظنوا أن الكفار إنما كفروا بالله عز وجل وكانوا من المشركين. لماذا؟ حينما جعلوا الملائكة وجعلوا الأنبياء أبناء لله سبحانه وتعالى، قالوا هذه العلة التي من أجلها ماذا أصبح هؤلاء الناس كفار وأصبحوا مشركين. ما هو؟ اعتقادهم بالبنوة، أي جعلوا ماذا؟ أو جعلوا الملائكة والأنبياء وجعلوا الصالحين هؤلاء أبناء لله سبحانه وتعالى. فقالوا، وهذا موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، أن ربنا كفر الكفار لهذا الاعتقاد حينما اعتقدوا أن عزير ابن الله وأن عيسى ابن الله وأن الملائكة ونحو ذلك، هؤلاء حينما اعتقدوا فيهم أنهم أبناء لله عز وجل كان هذا هو الكفر، ونحن حاشانا عن ذلك. نحن ما نقول أن عبد القادر الجيلاني ابن لله، ولا نقول أن الرفاعي ابن لله، ولا نقول في فلان وفلان من الأنبياء والرسل، ما نقول عنهم أنهم أبناء لله عز وجل. فكيف تقيسون حالنا بحال هؤلاء؟ وهذا شبهة، فهذه شبهتهم تدور على هذا المعتقد أن كفر الكافر إنما وقع عليه حينما اتخذ البنوة لله سبحانه وتعالى. وهذا إخوان مشاهد، وهنا يعني ولهذا ترون أن الكافر وخاصة المشركين هذا الزمان من عباد القبور يعتقدون هذا المعتقد، يعتقدون أن المسلم ما يكفر لله عز وجل إلا إذا اعتقد اعتقاد البنوة، إذا اعتقد أن فلان من نبي أو من ملك أو من صالح ابن لله حين تكفر فقط، وما سوى ذاك لا تكفر. ولهذا تراهم، بل ترى أكابرهم مثل من؟ مثل البصيري صاحب البردة، يقول في أبيات شعرية يقول ودع ما دعته النصارى في نبيهم، ودع ما دعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مادحا فيه واحتكمي. يقول في أول شطر ودع ما دعته النصارى في نبيهم، أي أنت يا مسلم دع، اترك ماذا؟ اترك الذي تكلم به النصارى في نبيهم. ما الذي قال النصارى في نبيهم؟ قالوا في نبيهم عيسى عليه السلام أنه ابن الله عز وجل. هذا الاعتقاد يقول لك أن هذا الشاعر اتركه، دع ما دعته النصارى في نبيهم، ثم قال واحكم ما شئت مادحا فيه واحتكمي، أي ما سوى ذاك احتكم، ما سوى ذاك من ألفاظ المدح والإطراء والغلو في رسول الله هذا جائز. قل أنه ماذا؟ نور الله. قل أنه ماذا؟ أنه سر المخلوقات. قل أنه ماذا؟ صاحب الموجودات. قل هو النور المقدس. قل تكلم بما شئت، أي شيء تأتي بالأوصاف ائتي به بنبيك، لكن لا تقول أنه ابن لله عز وجل. وانظر هذا المعتقد الخبيث الذي طرا في حق هؤلاء، ان وصلوا من حال الى هذا الحال انهم يعتقدون وحصروا الكفر والشرك باعتقاد البنوة فقط،
أين الكفار من قريش ومن قبل قريش ومن بعد قريش؟ ما كفروا بالله إلا لما اعتقدوا الأبناء والبنوة لله عز وجل، وما كان سوى ذلك فلا يكفر. وهم على هذه الحال كما سمعتم يأتون بالأشعار وبالأبيات وبالعبارات وبالمقالات التي فيها الغلو في حق نبينا عليه الصلاة والسلام، ويقولون هذا ليس بكفر وليس بشرك. لماذا؟ لأن الشرك عندهم في هذا الباب فقط، أنك تقول إذا قلت أنا محمد ابن الله هذا كفر، وأما سوى ذلك لا، ما في شيء. هو صاحب الموجودات، هو صاحب سر الكائنات، وهو عين الوجود، وهو ماذا؟ وهو كما قال إليه تصعد المخلوقات، وهو الذي مغيث، وهو المغيث، وهو المستجير، وهو ما في شيء أبدا. هذا كله لا غضاضة ولا نزاع ولا ماذا ولا عتب عليهم، وهذا كله من شؤم هذا المعتقد الفاسد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالجواب، أي الجواب على هذه الشبهة في قول من قال أن الكفار إنما كفروا بالله في اتخاذ البنوة لله سبحانه وتعالى، قال: فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. قال: والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. رد المؤلف رحمه الله تعالى على شبهة هؤلاء القوم في بيان أن ما ذكرتم من أن اعتقاد البنوة كفر بالله، بيّن المؤلف أن هذا كفر، لكنه نوع مستقل من أنواع الكفر، نوع مستقل من أنواع الكفر. وأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن ينزع فكرة الحصر، فكرة الحصر الموجودة في الأذهان أن الكفر لا يكون إلا بالبنوة لله عز وجل أو بنسب البنوة لله عز وجل، أراد المؤلف أن ينتزعها من صدور هؤلاء وأن يثبت لهم قاعدة عامة، وهي أن كون العبد يكفر باتخاذ الأبناء لله عز وجل هذا كفر، لكنه كفر مستقل، كفر لوحده، ليس هو الكفر كله، ليس الكفر كله مركب على هذا القاعدة، لا، بل هو كفر لكن نوع من أنواع الكفر، فهو كفر مستقل. كفر ماذا؟ كفر مستقل، وسيأتي إيضاح ذلك في هذا المكان. فبين المؤلف رحمه الله تعالى على هذا الأمر، وبين على أن الكفر بالله عز وجل واتخاذ الأولاد كفر مستقل بهذه الآية في قوله: قل هو الله أحد الله الصمد. وأنبه أخوان قبل أنسى، أخوان هذه الشبهة من محذوفة من بعض النسخ، هذه الشبهة محذوفة من بعض النسخ فهي توجد وليه مذكورة في بعض النسخ الأخرى، فتنبه حفظكم الله، هذه الشبهة موجودة لكن بعض النسخ لم تذكر في قولهم: فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره، فالجواب إلى آخره. فالشاهد أن هذه الشبهة ماذا؟ قد سقطت من بعض النسخ. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. الدليل الذي استدل به المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أن اتخاذ البنوة لله عز وجل كفر مستقل هذه الآية: قل هو الله أحد الله الصمد. ووجه الدلالة في هذه المسألة الآتي، وهو المؤلف يريد أن يقرر عند الكفار وعند مشركي هذا الزمان، أن يبين أن اتخاذ الأبناء لله عز وجل هو كفر، لكن كفر مستقل، وهناك أنواع أخرى من الكفر، هناك أنواع أخرى من الكفر. دليله بدأ معهم بآية: ما من أحد منهم من كسب الإسلام إلا وقد مرت عليه الآية سورة الإخلاص، ما فيها؟ يقول ربنا عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد. ما معنى الله أحد؟ الله أحد هو النظير، أو الذي الأحد هو الذي لا نظير له ولا مثيل له، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته، فهو الواحد سبحانه وتعالى الذي لم يلد ولم يولد. فهذا نعم فهذا إثبات لوحدانية الله عز وجل بأن الله واحد، لم ليس له لا ولد وليس له لا ماذا كما قال والد، حاشاه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إذن هذا نوع من أنواع الشرك الذي نبه عليه ربنا عز وجل، وهو رد على من قال بوجود من يتصل بالله كقول النصارى حينما قالوا بقضية التثليث، بقضية التثليث. فربنا عز وجل أتى بهذه الآية ردا على هؤلاء ممن قال أن لله أولاد، رد عليه ربنا بقوله قل هو الله أحد. نأتي الآن الآية الثانية، الله الصمد. الله الصمد، ما هو الصمد؟ الصمد هو الذي تصمد إليه المخلوقات لحوائجها، تصمد أي ترجع إليه المخلوقات لحوائجها. فإن المخلوقات ما ترجع إلى أحد في قضاء حوائجها إلا لله سبحانه وتعالى، الكل يرجع ويخلع ويخنع ويخضع لله سبحانه وتعالى. فربنا هو الصمد، فمعنى الصمد هو الذي تصمد وترجع إليه المخلوقات في قضاء حوائجها. فمن أراد شيئا ماذا لجأ ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا على قول من فسر الصمدية بهذا التفسير، لأن العلماء في معنى الصمد لهم أقوال، وكما قال ابن جرير الطبري ولا خلاف في هذه الأقوال، فإن كل ترجع إلى معنى واحد. فالشاهد قال المؤلف والصمد المقصود في الحوائج، المقصود في الحوائج هو الذي تقصده المخلوقات والكائنات لقضاء حوائجها. إذن بقي السؤال نسأل هؤلاء، إذا كان ربنا عز وجل أراد من قوله قل هو الله أحد الرد على من قال بالبنوة أو من قال بالأبوة ومن قال بالقرابة لله عز وجل، يرد عليه بهذا الاعتقاد الوحدانية لله سبحانه وتعالى. نأتي الآن إلى قوله الله الصمد، رد على من؟ رد على طائفة من المشركين ممن جعلوا الصمد والصمدية لغير الله، ممن اتخذوا الأصنام والأنداد والأولياء وجعلوها ماذا مرجعهم في قضاء حوائجهم، إليها يتكلون وإليها يرجعون وإليهم يستغيثون. فأراد ربنا عز وجل أن يبطل هذا المعتقد بإثبات الصمدية له سبحانه وتعالى. الله الصمد أي اللي هو سبحانه الذي تصمد إليه الكائنات في السماوات والأرض، لا أحد سواه ولا أحد غيره سبحانه وتعالى. إذن ففي الآية الأولى رد على نوع من أنواع الشرك، وفي الآية الثانية رد كذلك على نوع من أنواع الشرك الموجود عند الكفار. بهذا يتضح الدلالة التي أراد المؤلف رحمه الله تعالى ماذا أن يطرحها وأن يجعلها في ذهن المشركين هؤلاء، أنهم أخطأوا. أيما خطأ؟ حينما حصروا الشرك في اتخاذ البنوة، فرد على المؤلف رحمه الله تعالى أن اعتقاد البنوة لله عز وجل ليس هو الشرك كله، لكنه نوع واحد من أنواع الشرك. فإن المشركين لهم صور في كفرهم لله عز وجل، فمن صور كفرهم اتخاذ الأبناء وانتساب الأبناء لله عز وجل، وأيضا من كفرهم اتخاذ أشياء يقصدونها ويلجؤون إليها. فقال ربنا عز وجل قل هو الله أحد راد على هؤلاء، والله الصمد رد على هؤلاء. وهذا فيه بيان على أن من الكفار من كان يعتقد البنوة لله سبحانه وتعالى، ومن الكفار من يعتقد الصمدية لغير الله عز وجل. وهذا المفهوم وهذا ماذا الذي ينبغي أن يفهم وأن ينزع ذاكم الحصر الذي وقع عند الكثير من الناس. قال المؤلف رحمه الله تعالى والأحد الذي لا ناظر له والصمد المقصود في الحوائج. إذن من أراد أن يرد على هذه الشبهة عليه ماذا؟ أن يأتي بهذه الآية العظيمة وهي المادة التي تعتبر ثلث القرآن تعطى لمن أنكر ومن اعتقد هذا المعتقد، فيوضح له ويبين بأن الله عز وجل واحد سبحانه وتعالى في ذاته وواحد في أسماء وصفاته، فلا وارد له، فلا نظير له، ولا مثيل له، وكذلك لم يلد ولم يولد جل في علاه. وهو الله الصمد رد على من ظن أن هناك غير الله عز وجل يصمد إليه ويرجع إليه ويقصد إليه، فدل ذلك على أن الكفر فيه منه هذا وفيه منه هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا. أعيد، قال المؤلف: وقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا. وهذه الآية الثانية من الآيات التي تدل بكل وضوح على خطأ هذا الحصر الذي جعلوه هؤلاء حينما ظنوا أن الشرك بالله عز وجل إنما يكون باتخاذ البنوة لله سبحانه وتعالى. فماذا قال ربنا؟ قال: ما اتخذ الله من ولد. فهذه الآية فيها رد على من؟ رد على من نسب الأبناء لله عز وجل. ربنا رد عليهم، قال سبحانه: ما اتخذ الله من ولد، حاشاه جل في علاه، لم يكن لربنا سبحانه وتعالى ولد ولا له ذرية جل وتعالى. هذا القول علوا عظيما وعلوا كبيرا. وأما في قوله: وما كان معه من إله، رد على من؟ رد على من جعل آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول المؤلف، يعني قال العلماء في قوله: ما اتخذ الله من ولد ومن ولد وما كان، والواو هنا واو ما تفيد المغايرة. قال العلماء: الواو تفيد المغايرة، كما هذا مذكور عند أهل اللغة ومذكور عند أهل الأصول. والمغايرة تارة تكون بالذات وتكون أيضا بالصفات. ففي قوله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد، فهذا أمر، وما كان معه من إله، فهذا ماذا؟ أمر آخر. فقال المؤلف: ففرق بين النوعين، ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا. إذن اتخاذ الأبناء لله عز وجل هذا كفر مستقل لوحده، واتخاذ الآلهة من دون الله عز وجل هذا كفر مستقل آخر. إذا هنا كفر وهنا كفر. أما أن نجعل كفر كله متعلق بالبنوة، فهذا ماذا؟ رد ماذا؟ على أدلة الشرع، ورد على السنة، وكذلك على ما عرف من حال العرب، بل رد على ما كان عليه العلماء قديما وحديثا كما سيأتي بيانه. فالدلالة من هذه الآية واضحة، فإن الله عز وجل رد على طائفتين ماذا وقعت في الشرك: طائفة اتخذت لله الأبناء، وطائفة اتخذت لله آلهة، فهؤلاء كفروا وهؤلاء كفروا. فمن اتخذ الولد فهو كافر مشرك، ومن اتخذ آلهة من دون الله، وقلنا الآلهة هي التي تعبد وهي وصفها العبادات، فمن اتخذ آلهة من دون الله فهذا أيضا ماذا؟ يكون كافرا مشركا. ولهذا إذا من أصل هذه المسألة ترد على هذه الشبهة التي يدندن بها القوم ويكررونها عن غير علم. وقال ربنا عز وجل، قال المؤلف: وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ففرق بين كفرين. وهذه الآية كذلك من الآية، هي آية ثالثة من الآيات التي تدل على هذا الأمر، وهو على أن الكفر أنواع، وأن الكفر له ماذا؟ له أشكال. فالكفر تارة يكون باتخاذ الأبناء لله والبنات لله، يعني اتخاذ البنوة بشكل عام لله عز وجل، هذا نوع من أنواع الشرك وربنا أبطله. ونوع آخر من أنواع الشرك وهو ماذا؟ اتخاذ شركاء واتخاذ آلهة مع الله عز وجل. ففي الآية الأولى: الله أحد والله الصمد، فيها رد على كلا الأمرين. والآية الثانية: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، رد على كلا الأمرين. والآية الثالثة كذلك تثير على هذا المنوال. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. هذا رد على فرقة وعلى نوع من أنواع الكفار اتخذوا شركاء من دون الله عز وجل، إما من جن أو من سائر خلق الله عز وجل، من ملائكة ومن أنبياء ومن صالحين. فهذا نوع من أنواع الكفر الموجود في تلك الأزمان في أيام العرب الذين بعث إليهم نبينا عليه الصلاة والسلام، أنهم اتخذوا شركاء. وقد ذكرنا أن الشرك بالله عز وجل أن تجعل الله ماذا نظير ومثيل في عباداته سبحانه وتعالى. وجعل الله شركاء الجن وخلقهم، أي ماذا؟ جعلوا شركاء. وهؤلاء الشركاء قد يكونوا من الجن وقد يكونوا من سائر مخلوقات الله، من جن، من ملائكة، من إنس، من أولياء، يتم إلى أحد من مخلوقات الله ويجعلونها شركاء مع الله سبحانه وتعالى. فهذا نوع من أنواع ماذا؟ الكفر والشرك الذي وقع فيها العرب. ثم قال وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. خرقوا أي افتروا، الخرق هو الافتراء، الافتراء والبهتان، خرقوا يفتري. وكذلك هؤلاء افتروا على الله. ما هي الفرية؟ حينما نسبوا لله البنين ونسبوا لله البنات بغير علم. فربنا سبحانه وتعالى قال المؤلف ففرق بين الكفرين. إذن عندنا كفران، كفر يكون باتخاذ الشركاء والآلهة مع الله سبحانه وتعالى، وكفر آخر اتخاذ الأبناء أبناء والبنات لله سبحانه وتعالى. فهذا نوع وهذا نوع، وكلاهما كافر مشرك. وبهذا يتبين بكل وضوح خطأ من يدندن بهذه الشبهة حين يريد أن يحفر أن الشرك إنما موجود في البنوة. من قال أن لله ابن فهذا كافر فقط، هذا الكفر، الكفر كله يبنى على هذا المعتقد. ربنا ما كفر قريش وما قبل قريش ومن بعد قريش إلا لما اتخذوا الأولاد والبنات لله عز وجل فقط. فترد علينا عبد الله بهذه الآيات المحكمات والتي فيها أن ربنا فرق بين الكفرين. ربنا عز وجل حكم وحكى عن كفر هؤلاء وحكى أيضا عن كفر هؤلاء، فهذا كفر شرك وآخر كذلك كفر وشرك. فمن الكفر والشرك اتخاذ البنوة، ومن الكفر والشرك أيضا اتخاذ شركاء وآلهة من دون الله سبحانه وتعالى. وقال المؤلف رحمه الله تعالى والدليل على هذا أيضا، وهنا يأتي المؤلف بدليل آخر غير تلكم الأدلة التي مرت معنا آنفا. قال والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء الله بدعاء الله مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وهذا أيضا من ردود القوية والرصينة على هؤلاء، أن نقول يا من تدعون أن الكفر وكفر من كفر من العرب ما كفروا إلا باتخاذ البنوة لله سبحانه وتعالى، فما تقولون باللات؟ اللات قد مر معنا هو رجل صالح، رجل صالح لما مات قام الكفار وعكفوا عنده وعليه حتى عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى، فأصبح آلهة ماذا من دون الله. لكن فهل من توجه إلى اللات كافر؟ لقال الناس والعقلاء إن من اتخذ اللات من دون الله فهذا كافر. إذا نسأل بماذا كفرتم من اتخذ اللات؟ لم يعرف ولم يقل أحد من العرب أن اللات ابن لله، ما أحد قال. ومن فتش في كتب التفاسير ومن فتش في كتب السير التي ذكرت عن حال العرب في أيام جاهليتهم ما أحد منهم كان يظن أن اللات وهو رجل صالح، ما أحد ظن أنه ما ابن لله عز وجل، أينما ظن فيه أنه رجل صالح له مكان ومقام عند الله عز وجل. فلما عكفوا عليه ولما توجهوا إليه بالدعاء والعبادات كانوا من المشركين، كانوا من المشركين. وهذا كذا فيه رد على هذه الشبهة. قال والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وهكذا قس في من عبد الجن ودعاهم واستغاث بهم وتوجه إليهم ما كانوا يعتقدون أن الجن بينهم ما ظنوا أن الجن هم أبناء الله سبحانه وتعالى. ما أحد قال بهذا، ما قال أن الجن الذين عبدناهم وتوجهنا إليهم أنهم أبناء لله، بل يعترفون أنهم ماذا خلق مستقل، لكنهم يظنون أن لهم ماذا مكان ولهم مقام عند الله عز وجل، فغلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. قال وكذلك، أين الأدلة الدالة على رد على هذه الشبهة؟ قال وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح، وهذا واضح جلي جدا ما ينكره إلا من أطمس الله بصره وبصيرته، وهو أنكم يا من تدندنون على أن الكفر إنما يكون باتخاذ الأبناء لله عز وجل، نقول اذهبوا إلى كتب الفقه، سواء الفقه الحنبلي أو المالكي أو الشافعي، فإنكم إذا فتحتم باب حكم المرتد، باب مستقل، باب حكم المرتد، انظر يا عبد الله وتصفح ما هي الأشياء التي يكفر بها العبد، فترى أشياء كثيرة التي لربما تبلغ بالعشرات، بل ربما تبلغ بالمئات، وهي تعتبر ناقض من نواقض الإسلام، وماذا وأمر يخرج بصاحبه من الدين والملة. ترى أن من هذه الأشياء من نسب لله الأولاد، نعم يكفر، ولكن قبل وبعد أشياء كثيرة جدا، من اتخذ الأقطاب، من اتخذ الأولياء، من اتخذ الأنداد، من اتخذ من أثبت الصانع لغير الله عز وجل، ترى صور ما صور متعددة في بيان ما يكفر بها العبد، فكيف بعد ذلك تجعلون أن الكفر كله مبني على خصلة واحدة من خصال الشرك، وهذا يدل ماذا على جهلكم وأنكم خالفتم الكتاب والسنة، بل إجماع الأمة التي ماذا صرحت وبينت في المطولات وفي المختصرات أن ماذا أن أحكام الردة إن أحكام تنطبق على من وقع في الردة، وأن الردة لها صور كثيرة، وماذا منها ما هو خفي ومنها ما هو جلي، من ذلك اتخاذ الأبناء فهي صورة من صور الكفر، ومع ذلك هناك غيرها من الصور الكثير والكثير. وهذا فماذا رد رابع بإمكانك أن ترد به على من أنكر أو من حصر الكفر بهذه الصورة. فخلاصة الأمر رعاكم الله أن نعلم ماذا بطلان هذه الشبهة، وأنه من ظن أن الكفر والشرك بالله عز وجل إنما يكون بهذا النوع من أنواع الشرك فهذا قد أخطأ خطأ واضحا فادحا. نقول نعم نعترف أن هذا الأمر هو شرك بالله عز وجل، من نسب الأبناء لله عز وجل فهذا كافر، لماذا من نبي أو من جن أو من ملك فهذا كافر، لكن نقول لك أما أنك تحصر الكفر في هذه الصفة فهذا هو الجهل بعينه، لأن ماذا لأن الكفر أنواع مستقلة، فمن الكفر اتخاذ الأنداد من دون الله، ومن الكفر اتخاذ الشركاء مع الله، وهكذا من صور الشيء الكثير كما نبه المؤلف رحمه الله تعالى. والاستزادة الرجوع إلى باب الردة في كتب المطولة في جميع المذاهب، ترى العجب العجاب، ثم تستغرب كيف لهؤلاء أنهم ماذا لم يتمعنوا ولم يتصفحوا لأبواب الردة حتى يعلموا ماذا ما صحة ما هم عليه، لكن هذا هو الجهل يفعل بصاحبه الأعاجيب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال فقل، هذه الشبهة العاشرة من الشبه التي يدندن بها القوم، موضوع الولاية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه إخوان شبهة كثير والكثير والكثير من المبتدعة يدندن بها في كل زمان وفي كل مكان، ما تذهب إلى منطقة فيها متصوفة أو فيها عباد قبور أعظم ما يتشبثون به مثل هذه الشبهة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مفاد هذه الشبهة أنه يقول أن باب الولاية باب حق أثبته ربنا عز وجل في كتابه معناه أن الله عز وجل اختص عبادا من عباده، اختصهم بالكرامة وجعلهم في باب الولاية، وهذا الباب من كان من أهله فإن الله عز وجل يعامله بمعاملة خاصة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون ولا يحزنون لا من غضب الله ولا من عذاب الله ولا ماذا، وليس لهم هم ولا حزن، لأن الله عز وجل جعلهم ماذا من أخص عباده سبحانه وتعالى. فإذا علمنا أن هؤلاء الأولياء وأن هؤلاء ممن بلغوا هذه المقام، إذن ماذا؟ فهم باب بيننا وبين الله عز وجل، أناس رضي الله تعالى عنهم، أناس أمنهم ربنا سبحانه وتعالى من الفزع، أناس ضمن لهم ربنا سبحانه وتعالى الجنة، أناس لهم مقام ومكان عند الله عز وجل. فهؤلاء هم من أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، بهم نستشفع وبهم نرجع وإليهم نتكل عليهم، لأننا إذا رضينا هؤلاء فإن الله سيرضى عنا، إذا رضينا أو أرضينا هؤلاء فإن الله سيرضى عنا، لأننا نتوجه ليس لأي أحد، نتوجه إلى أناس هم من أعز الناس عند الله عز وجل. فنحن إذا أرضيناهم بالطاعة وبذلنا لهم الطاعات والعبادات وجئنا بهم واستشفعنا بهم، فإن سنعظم من عظمه الله سبحانه وتعالى. فهذا هو مدار الشبهة، مدار الشبهة يدور على هذا الباب، على باب الولاية. بل لو ربما المبتدعة يمسكوننا من مسألة من باب الكرامة، تقول أنتم أهل السنة ما تقول في الكرامة، ما تقولون في الولاية، تنكرونها. قلنا ما ننكرها، صحيح هناك أولياء لله عز وجل، ربنا خصم بالفضل، قال سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا خلاص، إذا أنت عرفت أن هؤلاء من أخص خلق الله، أناس ليسوا كسائر البشر، خصهم الله بالمرتبة بالمكانة بالمقام الأعلى، فهؤلاء إذا أرضيناهم ورضوا عنا فإن الله سيرضى عنا. فهذا باب من أبواب الله سبحانه وتعالى جعله لنا في هذه الدنيا، فما شفاء فما استشفاعنا وما التجاؤنا وما مقصدنا إليهم إلا لأنهم يوصلوننا إلى الله سبحانه وتعالى، لأننا أتينا إليهم بنص القرآن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن التجأ إليهم فلا خوف عليه، ومن تأتكل عليهم فله ماذا يحزن. وهذا أخوان شبه يرددون كثيرا في محاضراتهم وفي مساجدهم، بل ماذا صغارهم وكبارهم كلهم على هذه الشبهة. قال المؤلف رحمه الله تعالى فقل هذا هو الحق، فقل هذا هو الحق. نقول نعم، ما هو الحق؟ الذي ذكره ربنا في كتابه أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من كان ولي من أولياء الله فإن الله عز وجل يعطيه هذه المناقب وهذه الفضائل، كونه لا يخاف، كونه لا يحزن. نحن ما نستطيع أن نرد آية موجودة في كتاب الله فهذا ليس بأيدين، بل نرضى ونسلم، وذلك فضل من الله يعطيه ويهبه لمن يشاء من عباده. فيجتبي ربنا ويخص ربنا ويختار من عباده من هم أهل لهذه المقامة ولهذه المكانة ألا وهي مرتبة الولاية. فقال المؤلف هذا هو الحق ولكن لا يعبدون. وهنا يا إخوان فائدة عظيمة، فائدة نستفيدها من جواب المؤلف رحمه الله تعالى. ما هي الفائدة يا إخوان؟ وربما نحن نقع فيها، ولو أننا تتبعنا إلى ما قام به المؤلف من الرد لوفر علينا الشيء الكثير من النقاش مع هؤلاء ما يتعلق بموضوع الولاية. مثاله ما من قرية وما من طريقة من طرق الصوفية إلا ولهم أولياء، ذاك معه عطار، وذاك معه المحضار، وذاك معه الجيلاني، وذاك معه عمود الدين، وذاك معه الرفاعي، وذاك معه أناس. فبعضنا إذا أردنا أن نتناقش في هذه المسألة ماذا؟ ما هي المسألة؟ موضوع الولاية، يقول يا أخي هذا ولي من أولياء الله، هذا أحمد البدوي، هذا الرفاعي، هذا المحضار، هذا ولي من أولياء الله، لا خوف عليه ولا يحزنون. انظر ماذا قال المحضار، المحضار كان يقرأ البخاري 400 مرة، والمحضار هذا سبحان الله كان يصلي 1000 صلاة في الليل وفي النهار، هذا المحضار حفظكم الله كان يصل الرحامة وكان كل ليلة يروح بيت المقدس. يأتيك أشياء أنت ما تعقلها، ما تحتاج، تحتاج إلى رد على كل منقبة، على كل كرامة، على كل دعوة أتى بها أنت ستضطر إلى الرد عليها. لكن يا عبد الله اتخذ طريق مختصر. ما هو؟ قل له يا أخي أنا أسألك سؤال، هذا على أنه ولي، سلمنا أنه ولي، هل يستحق أن يعبد؟ هذا السؤال فقط. تختصر موضوع كل الجدال والنقاش والمهاتفات والمناقشات على هذا المسألة، على هذا السؤال. أنا ما أخاصمك، ما أجادلك، بغض النظر عن هذا العبد، عن هذا الميت، ولي ليس بولي، هذا ليس الآن النقاش فيه. النقاش فيه هل هذا يعبد؟ وهذه يا أخوان هذه الطريقة تنفع في كثير من الجدالات بخلاف الطريقة الأولى. ولهذا فبعض الناس لربما ينفر من أهل السنة في هذه الخصلة، وأناس لربما عظم ميت قد يكون من حقيقة، يعني بعض الناس منعت عن حوالهم، يعني ناحية في أفريقيا أو في آسيا أو في أندونيسيا أو عندنا في اليمن أو في المشرق أو في المغرب، عندهم شخصيات لربما رأوا بعيونهم أن هذا رجل ولي من أولياء الله، كان صالح تقي صائم مصلي صائم، أنت ما تعرف عنه ولا يعرفون عنه، فمات على حسن خاتمة، لكن تلاعب بهم الشيطان حتى أوصلهم إلى هذه المرحلة، مرحلة الغلو والاعتقاد أن هذا باب يوصل إلى الله عز وجل. فأنت لو دخلت معهم في الطعن والقدح في دين هذا العبد وهذا الميت لربما نفر الناس عنك. إيش تتكلم في ولي أولياء الله؟ أعوذ بالله، أرش من دين معكم، فيرميك ويرمي دينك وديانتك. لماذا؟ لأنك تتكلم في موضع حساس، وأنت الآن تحاول أنك ماذا؟ ليس إخوان النقاش في حال رجل هل هو ولي أم ليس ولي، إنما النقاش في مسألة ماذا؟ تقرير التوحيد. هذا الأفضل. لا، لماذا نقاشك؟ لماذا جدالك؟ جدالك ما بني إلا على مسألة، وهي تقرير التوحيد لله عز وجل بأن الله هو الذي يعبد لا أحد سواه. هذا هو النقاش، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأس المسألة وأساسها، أن نقدح ونربي هؤلاء على العبودية لله سبحانه وتعالى. فالنقاش والخصام على هذه المسألة أقول ما لا أقول لا تنفع، قد تنفع أحيانا تنفع، لكن أمر فيها ما الحساس، قد يأتي بها معك الخصم وقد لا يأتي، لربما يأخذ منك الوقت الطويل والكثير في إثبات هذا العبد هل هو ولي أم ليس بولي. ولهذا ما الذي فعل المؤلف رحمه الله تعالى؟ قال فقل هذا هو الحق، كما أخاصمك ولا أجادلك عن حال هذا المسكين، أن عندي الحق أن الولي صحيح، لا خوف عليهم ولا هم يحزن. أي واحد يصل إلى مرتبة الولاية فهذه مكرمة أعطاه الله له. قال ولكن لا يعبدون، هذا الشاهد، قال ولكن لا يعبدون، ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم. انظر أخوان ماذا هذا الفعل، قال ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله بس. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن في باب الولاية نحن ما نذكر شيء، ما سنتكلم عن هال هذا الميت هل هو ولي ليس بولي، هذا أمر عند الله. اختصار الموضوع يا أخي أنت تناقشني المحبار ولي من أولياء الله، يا أخي اسمع لا أناقشك، أنا ما سأناقشك حول إثبات الولاية، هذا أمر الله عز وجل، إن كان ولي تنفع نفسه في الدنيا والآخرة، إن لم يكن ولي أمر الله عز وجل، لكن جدالي معك وهو هل هذا يعبد، هذا سؤالي، هذا ولي، هل الولي يجوز أن يكون شريك مع الله عز وجل؟ هل يجوز للولي أن تصف له الطاعات، أن يستغاث به، أن يلتجأ إليه، أن يدعى، أن يطاف حول قبره، أن يذبح باسمه، وأن يذبح له، وأن يؤخذ بالحوائج، وأن يستشفع به، وأن يستشفى به؟ هذه أسئلة تطرح، هذا نقاشي معك مع هذا الرجل، لا أكلمك في حاله، في صفاته، في أحواله، في ترجمته، ما أبالي بذلك، هذا أمر اختصاره لله سبحانه وتعالى، لكن خصامه أعظم من ذلك، وهو شرككم بالله عز وجل باتخاذ هذا الولي شريك مع الله سبحانه وتعالى. هذه الإجابة لماذا ينبغي أن تذكر؟ قال ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم. أي هذا الواجب، واجب على هذا، بل هذا مذكور في السنة أن الأولياء ومن كان عنده ماذا؟ عنده ولاية فهذا يحب. وهذا ماذا؟ وهذا ماذا الذي يتبع؟ وهذا الذي يقر بكراماته. إن ظهرت كرامات، يعني بعض الناس ربنا يعطيهم ربنا سبحانه وتعالى شيء من الكرامات، شيء خارج عن العادة. الكرامة شيء عن خارج العادة يجعله الله على أيدي الصالحين، وهذا قد يقع، وقد وقعت كرامات في عهد ماذا؟ في عهد التابعين، وكذلك في عهد الصحابة وفي بعدهم، وكلما تقادم العهد كما قال شيخ الإسلام تكثر الكرامة، وهذا الأمر ليس المقام في ذكره. الشاهد أن الكرامة ظهرت بكثرة في أيام التابعين وأتباع التابعين. رب رجل منهم لربما يمشي على الماء ولا يتأثر، ورب رجل منهم لربما تأتي الحيوانات عنده فلا يأكلونه، ورب رجل منهم يأتيه الفاكهة وهو في بيته وناس. وهذا كرام من الله عز وجل جعلها لأوليائه. ومن أراد أخوان المزيد، وهناك كتاب طيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، رسالة طيبة جدا وقيمة في هذا الباب. ذكر فيها شيخ الإسلام الفرق بين الولي من كان من الرحمن أو ولي من كان تابع للشيطان، وذكر كذلك ماذا القسم وفصل خاص حول الولايات والكرامات التي ثبتت عن بعض الصالحين. فالشاهد أنه إذا ثبتت كرامة من كرامات الصالحين فلنؤمن بها، فهذه نؤمن بها ولا نردها ولا ننكرها. قال المؤلف: وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. هذه خلاصة المسألة في موضوع الكرامة. قال: ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع، قال: ودين الله وسط بين طرفين. أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين، وهذا يا إخوان يعني أراد المؤلف كذلك أن يبين لهذا المناقش موقف أهل السنة والجماعة من باب الكرامة. الكثير من المبتدعة يظن أن أهل السنة والجماعة يحاربون هذا الباب، وأنهم لا يثبتون الولاية ولا يقولون بالكرامة، فاستغل المؤلف رحمه الله تعالى إثبات ما يظنه هذا المبتدع بأهل السنة والجماعة. بينا رحمه الله تعالى أن الولاية نحن لا ننكرها، بل هذا هو حق أخبر به ربنا عز وجل أن هناك أناس أولياء لله سبحانه وتعالى، أناس ميزهم الله بالمناقب والفضائل. وكذلك أخبر أن من الأولياء لربما من الصالحين من تكون له كرامة، شيء خارق العادة يجعله ربنا عز وجل في يد هذا العبد من عباده الصالحين. وهذا الذي بلغ به الحال أن نؤمن بها وأن نقرها ولا نكذبها، كحال من؟ كحال المبتدعة، فإن المبتدعة خالفوا في هذه المسألة. وبين المؤلف رحمه الله تعالى أن دين الله وسط بين الغالي والجافي، وبين الهدى والضلال، وبين الحق والباطل. فبين المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمسألة الكرامة، وأن مسألة اختلف فيها الناس بين طرفين، اختلف فيها الناس بين طرفين. فمن الناس من غلا بباب الكرامة والولاية، من غلا بباب الكرامة والولاية، فظن أن صاحب الكرامة وأصبح ولي من أولياء الله أن هؤلاء ينازعون الله عز وجل، أنهم ينازعون الله، وأصبح هذا الولي شريك مع الله سبحانه وتعالى. هذا طائفة، طائفة من المسلمين اعتقدوا هذا المعتقد في الأولياء، يأتي عند قبر ويظن فيه أن هذا القبر هو الذي يشفي، وهو الذي يغيث، وهو الذي يغني، وهو الذي يشفي المرضى، وهو الذي يدخل الجنة، والذي ماذا يدخل النار ونحو ذلك. هذا موجود، هذا لماذا؟ لظنهم أن هذا العبد لما وصل إلى مرتبة الولاية فإن مرتبته ماذا؟ تساوي وتوازي مرتبة الله سبحانه وتعالى. ولا يخفاكم قول من قال أو بعض المبتدعة مما يظنون أن للكون أربع أقطاب، للكون أربع أقطاب يتحكمون في الأرض، قطب في المشرق وفي المغرب وفي الشمال والجنوب، هؤلاء يتحكمون في الكون مع الله عز وجل. هذا الكفر بعينه. ما الذي أوصلنا في هذا الباب؟ باب الولاية. عندما غلوا فيه بعضهم يظن أن الولي أعظم من النبي، أن الولي أعظم من النبي. ولهذا يقول أحدهم في أبيات شعرية قال: ومقام النبي في برزخ، ومقام النبي في برزخ فويق الرسول ودون الولي. قال قائل: ومقام النبي، ومقام النبي يتكلم عن النبوة، ومقام النبي في برزخ، ومقام النبي في برزخ فويق الرسول ودون الولي. أي وين مكان النبي هذا؟ مكانه فوق الرسول وتحت ايش؟ تحت الولي. أي ولي هو ماذا؟ هو أعلى طبقة. فعندهم أن الولي أعظم من مرتبة النبي. ولهذا يقول ماذا البسطامي أو ما ينسب إليه؟ قال: قد خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. خضنا بحر، من هم الأولياء؟ خضنا بحر، أي بحر عميق، بحار أو مواج نحو خضناه. قال: خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. الأنبياء ما استطاعوا أن يخوضوا لهذا البحر كما خضنا نحن. فهذا فماذا؟ غلو. هذا غلو في مرتبة من؟ مرتبة الولاية والكرامة. وبالمقابل هناك فرقة أو فرق حكموا على هذا المقام بالجفاء كالخوارج والمعتزلة. فإن من معتقد الخوارج والمعتزلة أنهم ينكرون الكرامات، ينكرون الكرامات. فإذا جاء لهم بخبر أنه كرامة عن تابعي أو عن تابع تابعي أو عن أحد المصالح، يقول: لا، هذا كذب، هذا كذب، لا نؤمن. لماذا؟ بحجة أن الكرامة ماذا؟ ستختلط بالمعجزة. الكرامة ستختلط بالمعجزة. إذا قال: إذا كان النبي يأتي بمعجزات، أو قل بالآيات، أتى نبي بآيات ويأتي رجل صالح بكرامات، كيف نميز؟ كيف نميز بين ولي وبين نبي؟ فقد أبطلنا هذا الباب. فهذا كذلك جفاء، وهذا رد لما جاء في ماذا؟ في سنة رسول الله، وكذلك لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالشاهد يا عباد الله أن موقف أهل السنة والجماعة من هذا الباب أنه وسط. أنا نؤمن بأن الكرامات ثابتة، وأن الله يجعلها لعباده الصالحين، وأن أولياء الله سبحانه وتعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الواجب اتجاههم أنهم يتبعون، وأنهم ماذا؟ وأنهم ماذا؟ يقرون على ما جاء به من كرامة. لكن أن نعبدهم فلا، فلا نعبدهم. فإذا ظننا أن أحد من عباد الله الصالحين وله منزل عند الله سبحانه وتعالى، فهذا ما فعل ندعو له ونحبه، لا لذاته، وإن حب ماذا؟ لعبادته واتباعه لما في كتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا الموقف الصحيح والوسط أهل السنة والجماعة بين الغالي والجافي. فلا نقول أن الأولياء أنهم ماذا؟ أو أحسن الأنبياء، أو أنه في مقام الألوهية، ولا نطعن في الأنبياء أو الأولياء، لا نطعن فيهم ولا نفتح في كراماتهم، بل نؤمن بها، لكن وسط، نؤمن بذلك لكن نجعلهم في قدرهم الذي جعلهم الله عز وجل، أنه ماذا؟ أولياء، نحبهم وندعو لهم ماذا؟ وكذلك نتبعهم بما جاءوا به من عمل صالح وماذا؟ من صراط مستقيم. وإلا إخواني في الله، الولي ما يكون ولي إلا إذا كان متبع لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الأصل. ما يأتي مبتدع بينكم ولي، ما يكون مبتدع ولي. الولي هو الذي ماذا؟ هو الذي يؤمن بالله عز وجل، وهو الذي يتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا ما ملخص الرد على هذه الشبهة. إذن من قال أن الأولياء لهم مقام محمود، فرد على هؤلاء كما قلنا نخوض في ماذا؟ في حال هذا الولي، هل هو ولي أم ليس ولي؟ لا، إنما يترك هذا الأمر ماذا؟ ويرجع أمر إلى الله سبحانه وتعالى في ولايته لنفسه. لكن الشاهد نقول: هل يعبد؟ هذا سؤالنا. أنتم عندكم محبار، ذاك عندهم العيدروس، ذاك عندهم الرفاعي، ذاك عندهم غير هؤلاء، نسألهم سؤال. قلتم أنه ولي، لكن السؤال يبقى، وهل الولي يعبد من دون الله عز وجل؟ هنا السؤال نناقشكم على هذه المسألة. هل الطواف حول قبره يجوز؟ هل استغاثة باسمه يجوز؟ الدعاء، الذبح، النذر له وباسمه، هل هذا يجوز؟ فإن قالوا لا، انتهى الإشكال برمسألة لا، فهذا هو الشرك بعينه. فهذا هو ملخص هذه المسألة. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى.